بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا من في قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبي الفتح علي محمد بن علي ابن دقيق العيد المنفلوطي المالكي الشافعي. وانتهى بنا المطاف أو القراءة إلى الحديث الثالث من كتاب التيمم، ولعل لا يوجد أحد من الإخوة ليقرأ، وسأقرأ أنا بإذن المولى عز وجل. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله وسلم وبارك عليه. انتهى الحديث. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد: جابر بن عبد الله، جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة، الأنصاري السلمي، هكذا قال بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، بني سلمة بني سلمة بطن من بطون العرب، لا يعرف غير هذا البطن أنهم بني، يعني بكسر اللام بني سلمة، هناك بنو سليم بني سلمة، لكن هذا البطن من بطون العرب هو الوحيد الذي يعرف بكسر اللام، لكنه إذا نسبته ما تقول سلمي، الأفصح تقول سلمي السلمي، ويصح أيضا السلمي بكسر اللام باعتبار الأصل بني سلمة. قال: يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 61 من الهجرة وهو ابن 91. ثم قال: والكلام على حديثه من وجوه، ثم أخذ في بيان ما يتعلق بهذا الحديث. وكعادتنا في ذكر أو قراءة هذه حين نقرأ هذه الأحاديث بناء أو نزولا على رغبة بعض طلاب العلم، أن نذكر ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد الأصولية، بمعنى إذا كان هذا الحديث قد استدل به على قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية قبل أن نشرع مما لم يذكره المصنف، نذكره ابتداء ثم نشرع بعد ذلك في قراءة ما يتعلق بالحديث. هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكره أهل أصول الفقه في موضعين استدلوا به على مسألتين من مسائل الأصول، أولاها على عموم الاستدلال على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة وإن كانت متعلقة بأصول الدين، بمعنى إذا تحدثنا عن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث إلى الناس كافة، وأنه مبعوث وأن رسالته باقية إلى أن تقوم الساعة وأن الله تعالى لا يقبل دينا غير هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة تتعلق بأصول الدين أكثر من تعلقها بأصول الفقه، لكن أهل الأصول أهل أصول الفقه يذكرونها استطرادا في باب العموم. إذا ذكروا باب العموم ذكروا في ذلك الموضع أيضا كمقدمة وتوطئة ما يتعلق بعموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث للناس كافة، وأنه مبعوث للإنس والجن، لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية: بعثت إلى الأحمر والأسود صلى الله عليه وسلم. فوجدوا تناسبا بين ما يتعلق بعموم الألفاظ في أحكامه صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق أيضا بعموم رسالته، فيذكرونه في هذا الموضع. هذا موضع. ثم الموضع الآخر الذي يذكر فيه هذا الحديث أيضا في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا، أيضا هذه قاعدة أو مسألة أصولية يبحثها أهل الأصول. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ممن لم تأتي؟ إذا لم تأتي شريعتنا بناسخ له، هل يعد ما وردنا عن الأنبياء السابقين، عن إبراهيم، عن موسى، عن عيسى عليه السلام، هل يعد هذا شرع لنا؟ استدل أيضا من منع هذه القاعدة ومنع هذا الأصل وقال: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، أيضا استدل بهذا الحديث، تجد هذا الحديث في ذلك الموضع من قواعد الأصول. واستدل من استدل على منع هذه القاعدة وعلى منع هذا الأصل بقوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي أي سابقا يبعث إلى قومه خاصة، بمعنى أن شريعة أنبياء السابقين كانت لأقوامهم خاصة ولم تكن عامة. لذلك لا يصح أن من يأتي ويقول شرع من قبلنا هو شرع لنا، على خلاف يعرف في موضعه من كتب الأصول. نذكره هذا استطرادا من باب الفائدة مما لم يذكره المصنف. أخذ المصنف بعد ذلك في بيان فوائد الحديث أو ما يتعلق بالحديث، قال: والكلام على الحديث من وجوه كعادته. قال: أحد هذه الوجوه قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وظاهر هذا الحديث يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. لما أورد هذه المقدمة؟ لأن هناك بعض أهل العلم يقولون ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس بمجموعها، لكن آحاد هذه الفضائل قد اختص بها بعض الأنبياء السابقين، بمعنى هذه الخمس هي التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، لكن آحادها بعض أفرادها قد وجد في الأنبياء السابقين من اختص بها. فأورد المصنف قال: ظاهر هذا الحديث أن كل خصلة من هذه الخصال الخمس إنما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء السابقين. هذا ظاهر الحديث. قال: ولا يعترض، يعني إذا أوردنا هذا التوجيه لا يعترض بأن نوح عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض، ثم علله قال: لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي وقع وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. قال ظاهر الحديث أن كل خصلة هذه من هذه الخصال إنما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد بعض أهل العلم قالوا نوح عليه السلام كان مبعوثا للناس كافة، فاعترض المصنف أو أجاب المصنف عن هذا الدليل فقال لأن نوح لما أهلك الله تعالى الناس وما بقي معه إلا من كان معه في الفلك كان مبعوثا إليهم، بمعنى أن هؤلاء كلهم الباقين من أهل الأرض كلهم، لكن أصل دعوته إنما كانت لبعض الناس دون بقية الأمم. فوضحت يا حبة؟ بمعنى أنه بعد أن هلك من هلك كان نوح عليه السلام مبعوث إلى هؤلاء من بقي في الأرض، هؤلاء هم الباقون. أما أصل رسالته فإنما كانت لقومه دون بقية الأمم، فأجاب المصنف عن هذا بهذا التوجيه. قبل أن نستطرد أيضا نشير إلى فائدة. الحديث ورد بصيغ عدة، أعطيت خمسا، أعطيت ستا، أعطيت ثلاثا. تأتي قاعدة هنا. طيب إذا قلنا أعطيت خمسا هل ينافي ذلك بمفهوم العدد أن يعطى أكثر؟ نقول لا، مفهوم العدد ها هنا مفهوم العدد عند الأصولين معروف أنه ضعيف، بمعنى لو قلت عندي خمسة ريالات لا يفهم من كلامي أن ما عندي ستة ريالات أو سبعة، لكن اللي موجود الآن هي خمس ريالات، لكن قد يكون عندي أكثر أو أقل من هذه. فكذلك ها هنا ما ورد من صيغ لا ينافي بعضها بعضا، ما ورد أنه ثلاث باعتبار أن ما خص أو ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جاءت على التدريج، أخبر بأنه أعطي أو خص بخمس خصال، ثم أخبر أنه خص بثلاث خصال، لذلك جمع بعض أهل الحديث هذه الخصال من مجموع هذه الأحاديث فوجدوا أنها 18 خصلة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون باقي الأنبياء. إذن مفهوم العدد ها هنا مفهوم العدد في الأصل ضعيف، يعني مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، وها هنا يتبين ضعفه. لا يحتج محتج يقول طيب كيف قال في هذا الموضع خمس، معنى ذلك إذا قيل أنا عندي خمس ما عنده ست، نقول لا 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 مفهوم لهذا الكلام، ليس له مفهوم مخالف. إذا أعطي خمسا معناه قد يعطى عنده ستة، عنده سبع، عنده عشر أو نحوها، فلا مفهوم له. طيب هذه فائدة لم يتعرض لها المصنف تتعلق بقواعد الأصول بيناها. قال المصنف توضيحا وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته يختلف عن نوح عليه السلام. نوح إن بعث إلى الناس كافة بمعنى أنه من بقي بعد هلاك الناس إنما هم هؤلاء، أما أصل بعثته فلا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أصل بعثته من أصل بعثته أنه بعث إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، البعيد والقريب، إلى أن تقوم الساعة. وأيضا فعموم الرسالة توجب قبولها عموما في الأصول والفروع. فإذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة في الأصول والفروع، في التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يتعلق بالإيمان والإسلام، وكذلك في الفروع في الأحكام أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، فعموم دعوته صلى الله عليه وسلم تشمل الأمرين التوحيد والفروع بمعنى الأحكام من الصلاة والأوامر والنواهي ونحوها. قال وأما التوحيد وتمحيص العبادة لله عز وجل فهذه قد تستثنى، ونقول أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سابقا كانوا مأمورون بهذا العموم، بعموم دعوة للتوحيد. فقال وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه أي الأوامر والنواهي الفروع، إذا قيل الفروع في كتب الفقه فالمقصود بها الأحكام العملية، الصلاة والزكاة والصيام والصدقة ونحوها. أما فروعه وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما، فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة. إذن اختص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة في الأصول والفروع، فلا يقبل الله دينا غير هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، ولا يقبل الله تعالى شرعا أو حكما غير هذا الحكم وغير هذا الشرع إلى أن تقوم الساعة. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقون ربما بعضهم كان قد أمر أيضا بعموم البلاغ عن التوحيد أي عبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به. قال لأننا لما رجعنا إلى ما يتعلق بالأنبياء وجدنا أن بعض الأنبياء قاتلوا غير قومهم على التوحيد، على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، فدل ذلك على أن عموم الدعوة إلى التوحيد وعموم التشريع في مسائل التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده قد تكون لبعض الأنبياء السابقين. أما أن تكون عموم الرسالة في التوحيد وفي الفروع في الأصول والفروع فإنما كان اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ثم قال استدل على ذلك، لو بمعنى أن الأنبياء السابقين لو لم يبعثوا بالتوحيد لما قاتلوا غير قومهم، قاتلوهم على التوحيد. معنى ذلك أن الله عز وجل قد شرع لهم أن يقاتلوا غير قومهم على التوحيد وعلى عدم الإشراك بالله عز وجل. قال إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. قال يستثنى من ذلك المعتزلة، لما كان المعتزلة يبنون أصولهم على مسألة ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقلي، بمعنى يقولون أن العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبيح وإن لم تأتي الشريعة. فلذلك بناء على هذا الأصل أورد المصنف يقول المعتزلة عندهم أن وإن لم يبلغ الأنبياء أو لم يشرع لهم الأنبياء بقتال غير قومهم على التوحيد فإن مسألة التحسين والتقبيح العقلين أو مسألة العقل تدلهم على وجوب قتال غير قومهم، بنوها على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قال ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. بمعنى قد يكون بعض الأنبياء لا كلهم قد أمروا بعموم دعوة الناس إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، لكنهم معدودون، لكن دون الأحكام والفروع، فإن الأحكام والفروع الأصول والفروع إنما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. هذه الوجه الأول من شرح الحديث. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم، الخصلة الثانية، نصرت بالرعب. الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهو الخوف وشدة الهلع. وقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الله تعالى في قلوب أعدائه الرعب مسيرة شهر. قال والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر مسيرة شهر من الزمان. ويفهم من هذا أمران، قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو قيده بمسيرة شهر. قال إذن يفهم من هذا أمران، أحدها أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، ربما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء من أيضا قد أعطي شيئا من هذه الخاصية، وهو أنه ألقى الله تعالى الرعب في قلوب أعدائه لكن لا على هذه المسافة البعيدة. قال ربما يفهم من هذا، إذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر معنى ذلك قد يكون غيره من الأنبياء أعطي شيئا من هذه الخاصية لكن دون هذه المسافة. والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، مسيرة شهر نعم حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول أن قائل يعني إذا حدده بمسيرة شهر فثمة احتمال أن يكون بعض الأنبياء السابقين قد أعطوا أكثر من ذلك، مسيرة شهرين ثلاثة أشهر. يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه في مقام الامتنان، بمعنى يمتن الله تعالى على نبيه بهذه الخاصية، ولا تكون هذه الخاصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من فاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدر. فلذلك قال المصنف والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغاية فيه، وأيضا فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لغيره لغير النبي صلى الله عليه وسلم لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية به. لو قيل طيب إذن شهر، ربما بعض الأنبياء شهرين أو ثلاثة، نقول إذن انتفت هذه الخصوصية، إذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بشهر معناه أنه لم يوجد نبي من قبله صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الخاصية في أكثر من شهر. وقالوا الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وحين قاسوا المسافة يعني بين المدينة وبين موطن أعدائه من الروم والفرس وجدوا أنها في العراق وفي الشام وفي بلاد فارس ونحوها، قالوا وجدوا أنها مسيرة شهر، أنها مسيرة شهر. ثم أيضا استطرد بعض أهل الفقه قالوا طيب هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هي عامة لأمته، اختلفوا فيه، لكن والله أعلم أن هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه إنما كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعداءه إذا علموا بمسيره ينتابهم الرعب ويلقي الله تعالى الرعب في قلوبهم، وإن كان بعده صلى الله عليه وسلم على هذه المسافة البعيدة. الثالث، الوجه الثالث في الحديث، قال صلى الله الميزة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض مسجدا. ثم أخذ في بيان معنى المسجد، قال جعلت لي الأرض مسجدا، لأن هناك معنى لغوي ومعنى عرفي. المعنى اللغوي المسجد أي موضع تسجد فيه، إذا سجدت هنا قلت هذا موضع سجودك، هذا مسجد. وهناك معنى عرفي، المعنى المتعارف عليه، وهو هذا الموضع الذي أنشئ لتقام فيه الصلوات الخمس مع الجمعة، هذا هو المسجد. فهناك معنى لغوي ومعنى عرفي. قال المسجد موضع السجود في الأصل، ثم ينطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. من حيث اللغة أي موضع تضع جبهتك فيه نقول هذا مسجد، لكنه بعرف الاستعمال أضحى أو انتقل إلى الموضع الذي يبنى فتقام فيه الصلوات. تبين ذلك؟ قال وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هنا وجعلت لي الأرض مسجدا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا، أي موضع سجود، أي لا يختص موضع دون موضع، فبإمكان أي مسلم أن يسجد في هذا الموضع. ويمكن أن يجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليه من مجاز التشبيه، من باب إطلاق الجزء على الكل. وهذا هو الصواب، أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا لا بمعنى مجرد السجود، لكن في أي موضع من مواضع الأرض إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقبرة والحمام إلى آخر، أي موضع من مواضعه قد جعلت للمؤمن أن يسجد، بمعنى أن يصلي فيها وأن يجعلها كالمسجد تقام فيه الصلاة. هذا هو الصواب، وليس المقصود فقط مجرد موضع السجود. قال والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط، لأنه لم ينقل أن الأمم الخالية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. الأمم الخالية السابقة إذا حملناها على مجرد وضع الجبهة على الأرض، ما ورد أن الأمم السابقة قد اختصوا بموضع دون موضع، لكن بالنسبة للصلوات، الصلوات المفروضات، فإن الأمم السابقة ما كانوا يستطيعون أداءها إلا في بيعهم وكنائسهم، إلا في بيعة أو كنيسة. أما خصائص هذه الأمة التي تشرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن في أي موضع يستطيع فيه أن يقيم الصلاة ويصلي ويجعلها مصلاة أو مسجدا. أما الأمم السابقة فإنما كانوا إذا أرادوا الصلاة ما لا يستطيعون الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. وقد جاء هذا على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي إنما يصلون في بيعهم وكنائسهم، أخرجه الإمام أحمد. الأنبياء الأمم السابقة ما كانوا يستطيعون الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، أما هذه الأمة فهي فاختصت بهذه الخصيصة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فائدة أيضا نذور: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل بمعنى قال بعض أهل العلم المقصود بها الاثنتان معا، أما إحداهما فإن عيسى عليه السلام كان يصلي في أي موضع، هكذا قال، هكذا قال، لكن صاحب هذا القول محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان من قبلي إنما يصلون في بيعهم وكنائسهم، فصاحب هذا القول محجوج. فمعنى ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كلتاهما لا أحداهما، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهاتان الخصلتان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف من ذهب من أهل العلم أن إحداهما قد اختص بها بعض الأنبياء وهو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا الوجه الثالث. قال الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا، بينا معناها، المقصود بها الصلاة، إقامة الصلاة، فتكون كالمسجد الذي يقام فيه الصلاة. قال وطهورا، قال استدل به على أمور، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخذ بعض أهل الفقه من قوله صلى الله عليه وسلم وطهور فاستدلوا به على بعض الأمور سيوردها المصنف فيما يلي. أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، نحن نفرق، نقول الطاهر وطهور. الطاهر ما يتعدى إلى غيره، بمعنى هو في نفسه طاهر لكنه لا يتجاوز غيره فيطهر غيره، فنقول مثلا ماء الورد هذا طاهر، هذا الماء إذا خلط بماء العود ونحوه نقول هذا ماء طاهر، لكنه هل هو طهور بمعنى يزيل الحدث ويرفع الخبث؟ نقول هو ليس بطهور. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصيته بكونه طهورا أي مطهرة، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم، لأن بعض أهل العلم ما فرق، قال الطاهر هو الطهور، لذلك قالوا يجوز أن يتوضأ بماء الورد لأنه طاهر، فما فرق بين الطاهر والطهور. قال تعالوا شوفوا انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم فرقها هنا فسماه طهورا، فسماه طهورا بمعنى أن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأرض طاهرة، أغلب الأرض طاهرة، أغلب الأرض طاهرة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الطاهر والطهور، الأرض طاهرة، ولو قال جعلت لي الأرض طاهرة ما كان ذلك ميزة، لأن الأرض طاهرة منذ أن خلقها الله تعالى، لكن أن تكون طهورا بمعنى ترفع الحدث في حال التيمم لمن لم يجد ماء، إنما هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا الحديث أن ثمة فرق بين الطاهر والطهور. والدليل عليه أن هذه خاصية. لو كان الطاهر بمعنى الطهور لما كان في هذا أي ميزة أو خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه إحداها. قال الأمر الثاني: استدل به على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض. وفي قوله تعالى: لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد كل ما على الأرض، ما كان على صعيد الأرض. قال: فاستدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، الرمل، الحجر، كل ما كان على وجه الأرض يجوز التيمم به. لكن هناك بعض أهل العلم عند الحنابلة وعند الشافعية كذلك قالوا إنما يخص من وجه الأرض التراب، الأرض السبخة، هذه ما تعد طهورا، الأحجار لا تعد طهورا لأنها ليست تراب، بارك الله فيك، لأنها ليست تراب، كذلك الحجار إذا كانت حرة مثل ما يسمى الآن ببعض المواضع الحرات، يعني لا تجد في هذا الصعيد إلا حجارا أو على جبل أو نحوه، قالوا هذه لا تسمى ترابا. واستدل هؤلاء الذين خصوا، قالوا لا بد أن يكون ترابا، بما ورد في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. الحديث الذي بين أيدينا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث آخر: وجعلت تربتها لنا طهورا. فقالوا ما عندنا إشكال، هذا العموم، الأرض عامة، الأرض عامة لأنه مفرد محلا بالألف واللام، فتشمل كل الأرض، كل ما صعد أو ما على الأرض. ثم جاء هذا الحديث فخصصه، فنحمل الخاص على العام فنقول المقصود بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي التربة، لا مطلق الأرض، فحملوا العموم على الخصوص. قالوا وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب. لا بأس أن نذكر أيضا قاعدة أصولية لعل الحاضرين يعني من طلاب العلم يستفيدون منها، وهو توطئ لما سيأتي من كلام. إحنا نقول دائما عام وخاص، فيحمل العام على الخاص، لكن هناك قاعدة اختلف فيها، قالوا إذا خص من العام بعض الأفراد بحكم يوافق العامة إحنا ما نسميه تخصيصا، هذا لا يسمى تخصيصا. كيف حكم عام ثم يخص بعض الأفراد بحكم يوافق هذا العام؟ نضرب مثلا، أقول أكرم الطلبة هذا عام، ثم أقول أكرم زيدا وكان من ضمن الطلبة. أكثر أهل العلم يقولون ها هنا ما تحمل الخاص على العام، لأن الحكم الذي انطبق أو أطلق على زيد يوافق الحكم العام، ربما كانت ثمة ميزة بمعنى يعني راعي زيدا أكثر أو نحوه، لكن ما يعني أنك تخص الإكرام بزيد دون غيره، ما يصح. أكرم الطلبة ثم جيت بعد ساعتين قلت لك أكرم زيدا بمعنى اهتم به، لا بمعنى أنك تخص زيدا بالإكرام دون بقية الطلاب، لكن على قول ضعيف قالوا لا، حتى ها هنا يحمل العام على الخاص، فإنما يكرم زيد. اللهم إلا إذا كان وصفا، إذا كان وصفا أقول أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ثم أقول أكرم المجتهد. ها هنا وصف، فها هنا يحمل العام على الخاص، فنقول إذن المقصود المجتهدين من الطلبة. أما إذا قلت زيدا فلا، فلا يعني ذلك حمل العام على الخاص. طيب الآن ها هنا نفس المسألة، جعلت لي الأرض عام والتربة هي بعض هذه العام، بعض أفراد هذا العام، ليس كذلك؟ لأن الأرض فيها التراب وفيها الحجارة وفيها الصخور وفيها الرمل وفيها ونحوه. فلذلك أكثر أهل العلم قال هنا لا يحمل، ما في حمل عام على خاص، لا يحمل عام على خاص. وأيضا من باب الفائدة نذكره وإن لم يذكر المصنف، الحنابلة في هذا الموضع قالوا ترى احنا ما نحمل ما لا يعني تخصيص بعض افراد العام، تخصيص بعض افراد العام بحكم يوافق العام نقر انه لا يعتبر خاصا، لكن ثمة وصف ها هنا هو الذي حملنا على تخصيصه. احنا ذكرنا ان الوصف يخص به، اذا قلنا اكرم المجتهد خلاص بمعنى لا يكرم الا المجتهد من الطلبة. قالوا ها هنا وصف الله تعالى الصعيد بأنه طيب، وفي رواية تربة طيبة. قالوا والطيب من التربة هو الذي ينبت، هو الذي ينبت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فقالوا ها هنا وصف، وهو وصفه بأنه طيب، والطيب إنما هو الذي ينبت الشجر والزرع، لذلك ما تستطيع أن تنبت شجرا ولا زرعا على رمل، ولا تستطيع أن تنبت زرعا ولا نبتا على صخر، ولا تستطيع أن تنبت زرعا ولا نخلا على سبخة. فوصفه بالطيب ها هنا له دلالة، فالمسألة فيها خلاف. لكن احنا نقول في هذا الموضع، نقول في هذا الموضع الأولى الخروج من الخلاف، بمعنى إذا وجد تراب فلا يعدل عنه، لأنك إذا تيممت بالتراب جاز عند كل أهل العلم من غير استثناء، لكنك إذا تيممت بالصخر أو بالرمل أو بنحوه جائز عند بعض أهل العلم ولا يجوز عنه. فإذا وجد التراب فلا ينبغي العدول عنه، ينبغي أن يتيمم. لكن هب ما وجد ترابا، نقول إذن لا بأس حينئذ أن تأخذ بقول أهل العلم الذين قالوا أن الصعيد الطيب هو كل ما على الأرض. وهذا الاختيار هو ظاهر اختيار الشيخ، يعني من المعاصرين، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه هذا الذي مال إليه في شرحه، في الشرح الممتع، قال هذا عام، الصعيد الطيب عام، كل ما صعد على الأرض. وقال طيب هنا لا بمعنى النبت، لكن بمعنى الطاهر، بمعنى ما يكون موضع نجاسة. الطيب هنا لا بمعنى الذي ينبت، لكن بمعنى الذي يكون طاهرا لا نجاسة فيه. أما ذكر بعض أفراد العام في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها، قال هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يدل على الخصوصية. واستدل أيضا بدليل آخر طيب جيد، قال في غزوة تبوك معظم مسيره صلى الله عليه وسلم كان على الشاطئ، قال وكله رمل ليس ترابا، كله كان رملا. وما عرف وما علمنا أنه حمل معه تراب، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بتلك المناطق أي بالرمل. فعلى كل حال التوجيه أو التحقيق ما ذكرناه، الأولى الخروج من الخلاف، لكن إذا لم يكن ثمة سبيل، لا سيما المرضى، المريض يكون في مستشفى، صعبا أن تأتي له بتراب، لكن أن تأتي له بقطعة حجر أو نحوه فنقول لا بأس، حينئذ كان في أرض التراب يعني والله يبعد عنه، نقول لا بأس، خذ بقول أهل العلم أن المقصود بالصعيد هو كل ما صعد على الأرض، فإذا كنت في أرض جبلية، أرض سبخة، أرض رملية أو نحوها فتيمم ولا بأس في ذلك. لعلنا نقف إلى هنا، هذا ما يتعلق للحديث، بقية نقف إلى هنا هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.